الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وقفونا على الصفات وهذا التضارب الذي بينهم عند الكلام على التدمرية، وأنهم يلزمون عند الإثبات على ما نفوه وعند النفي على ما أثبتوه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء يعني كلهم على أن إثبات الصفة أو إثبات الصفات يستلزم الترسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة يمنع المقدمة أن الصفات تستلزم الترسيم، وتارة لأنه عندهم أيضا لا تستلزم الترسيم عند صفة السمع والبصر والكلام كلام أيضا. أهديكم الله صعب لكم. ما يجوز لو أن يأخذ، ما يجوز الموظف أن يأخذها حتى يعلم بها مديره ويقر له ذلك. بمنع المقدمة الأولى وطارت بمنع المقدمة الثانية، وهو الأجسام تستلزم المماثلة، وطارت بمنع كلتا المقدمتين، وطارت بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول بصر أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب المركب من الهيول التخيل، أو قال بالمركب الهيولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أتى بأصل الكلام في الكلام على الصفاتية الأشاعرة والمعتزلة الذين النفات نفيا تاما أن إثبات الصفات يستلزم الترسيم، والمعتزلة يقولون بهذا هذا بإطلاق. الأشاعرة ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، فيقولون ذلك فيما ينفونه ولا يقولونه فيما يثبتونه. أما الذين يثبتون الصفات وأهل السنة والجماعة يردون على شبهة من نفى الصفات أو بعضها المبنية على المقدمتين بأن إثبات الصفة يستلزم الترسيم، والترسيم أو الأجسام تكون متماثلة، والرد عليهم بمنع المقدمة الأولى أن إثبات الصفات لا تستلزم الترسيم، ونحجهم في ذلك في السبع صفات التي يثبتونها، أو بمنع المقدمة الثانية. ولو قلنا أن الصفات تستلزم الترسيم فالأجسام لا تستلزم المماثلة في كل أحوالها. والطريقة الثالثة في الحل بمنع المقدمتين، المنع أن إثبات الصفة يستلزم الترسيم وأن الترسيم يستلزم المماثلة، أو بالاستفصال، أو نستفصل عن كلامه إن كان حقا أخذنا به وإن كان باطلا أردناه. فهم طارة يمنعون المقدمة الأولى فيقولون لا نسلم أن إثبات الصفات تستلزم التجسيم، طبعا لأنهم أثبتوا سبع صفات، فالصفات قد تقوم بما ليس بجسم، كما تقول علم واسع، خلق عظيم، ليل طويل. نعم. وطارة يمنعون المقدمة الثانية فيقولون أن نسلم بتماثل الأجسام، فالتراب جسم والطعام جسم وليس متماثلين، وكذا الماء والنار جسمان غير متماثلين، والحجر والحيوان ونحو ذلك، فالأجسام مختلفة متباينة متغيرة. وطارة بالاستفسار عن مراد بمعنى الجسم ومعنى التماثل. أما لفظ الجسم فلفظ مجمل ولم يرد الشرع بنفيه ولا بإثباته، وكلامه محدث، ولم يرد النص في الكتاب ولا في السنة في إثبات أو نفي. والألفاظ المبتدعة التي من هذا الجنس ينظر فيها، إذا أصابت حقا وأريد بها حق قبل وإلا رد. فسر الجسمية بما قالوا، فسر أيضا وهو القائم بذاته بنفسه وهو الموجود، كما فسر بالمركب من هيولي الصورة والصورة ونحو ذلك، كما استفصل من عن المراد بالتماثل، فإن أراد به الاتفاق من بعض الوجوه فهذا المعنى لا يصح نفيه، بل هو لابد، لأنهما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، اتفاق في وجه. وإن أريد التماثل والتماثل من كل وجه والتطابق، بحيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب على أحدهما ما يجب على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، فهذا المعنى باطل، أبطله الشرع. فلما مثل بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا المعنى لا صح إطلاقه في عموم الموجودات، فليس وجود الشيء مماثلا لوجود سائر الموجودات. فالقول في نص الأجسام باطل، لأن الله تعالى وأن الشرع يتدخل في ذلك، ولأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشار من شيخ الإسلام تعالى في معرض ذكر لمعاني الجسم إلى فساد ما فسروه من أنه المركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فبين أن هذا التفسير مبني على أمرين فاسدين مخالفين قول جمهور العقلاء. هو القول الأول بوجود الجوهر الفرد الذي فسروه الجزء بالجزء الثاني الذي لا يتجزأ، هذا باطل، لأن الجزء ينتهي بالتجزؤ إلى الاستحالة. أما الأمر الثاني فهو الزعيم أو الزعم بأن الجواهر متماثلة، هذا باطل أيضا على فرض التسليم بوجود الفرد الجوهر الفردي. الأمر الثاني هو الزعم أن الجواهر متماثلة، فهذا باطل أيضا على فرض التسليم بوجود الجوهر الفرد، فإن ذرات وجزئيات التراب ليست كجزئيات الذهب، وهذه ليست كذرات الماء، وهكذا. فلا صح القول بالتماثل في تلك الجزئيات، الواقع يكذب ذلك، وقبل الواقع الشرع وأيضا معه العقل. في قوله تعالى ليس كمثله شيء فاصل في النزاع في هذا الباب، وهذا كله يعتبر دندنة حولها. قال المصنف والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصوي على من تولى أبا بكر وعمر بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليهم، استلزام باطل، استلزام متخيل متوهم عندهم، ومن أبغضه فهو نصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا قبل الكلام على هذا في غير هذا الموضوع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفي ذلك، وبينا فساد قوله. يبين أن النفاة يطلقون التشبيه على ما يستلزم التجسيم فاعتقادهم من إثبات الصفات بناء على قولهم بتماثل الأجسام، ومضبط الصفات ينازعونهم في المقدمتين كما بينا قبل ذلك. ويضرب الشيخ لذلك مثلا بإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر، عظيم جدا بأنهم الرافض يعني يجعلون من تولى أبا بكر وعمر ولاء وبراء بناء على من أحبهما فقد أبغض عليا، استلزام باطل، من أبغض عليا فهو ناصبي. وأهل السنة ينزعونهم في المقدمة الأولى، هي أن من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، هذه مقدمة مرفوضة باطلة بطلالا تاما، فإنه يمكن أن يحبهما ويحب عليا أيضا، وهذا الأصل المطلوب من كل مسلم. كذلك هؤلاء النفاة أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على قولهم بتماثل الأجسام، والمذبتة ينازعونهم في المقدمتين أيضا ردا عليهم. ما ترى بدأ مبتدع يتصل بدليل يتمسك به ويتعاضد به إلا وجدت خيبته في الدليل. فات يقولون أن شيئين أشتبهان من وجه واختلفان من وجه، والحق أنه ما من شيئين موجودين إلا واتفقان من وجه، كما قررنا ذلك كثيرا، يتفقان من وجه ويختلفان من وجه، فهذا أصل عام متفق عليه. وقلنا بأن الكلام هنا ينطلق على المعنى الكلي الذي هو في الذهن، وعند الإضافة يحدث التخصيص والتقييد، لكن لا بد أن تقول كل الموجودات لا بد أن يكون بينها قدر مشترك كلي، كل الموجودات، وهذا لا يستلزم التماثل ولا يستلزم التشبيه. نعم، نقف عند هذه، ولا في أسئلة تفضل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا بإذن الله.